به من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول، فنصاب الذهب 20 دينارا ثم 4 دنانير، ونصاب الفضة 100 درهم ثم 40 درهما، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة. هذا ملخص الحديث عن زكاة النقدين بعد أن تم الحديث عن زكاة الأنعام. زكاة النقدين لكي تكون واجبة لا بد من توافر مجموعة من الشرائط. الشرط الأول أن يكون النقدان مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كانت هذه السكة نقشا أو كتابة مو مهم. هل دينار عليه سكة تعامل تثبت أنه دينار بيع وشراء، سكة معاملة نسميها. هذه الكتابة، هذه السكة صور ورسوم أو كتابة معينة مشكوك بسكة المعاملة من الدولة الإسلامية أو بسكة المعاملة من الكفار مو مهم. المناط أن يكون الدينار والدرهم مشكوكين، أي يتعامل بهما تعاملا شرائيا. إذن صار هذا الكلام متقوم بأمرين: أولا ذهب وفضة، اثنين سكة معاملة. فلا الذهب والفضة الخاليين عن السكة أي سكة المعاملة تجب فيهما الزكاة، ولا الورق المشكوك بسكة المعاملة إذا لم يكن ذهبا أو فضة تجب فيه الزكاة، وإنما مجموع الشرطين هو الذي يوجب الزكاة: ذهب أو فضة مسكوك بسكة المعاملة. لو افترضنا أنه دينار أو درهم مسكوك لكن هذه السكة ممحاة من كثرة التداول، ما حكمه؟ تارة ننيط الأمر بأنه مسكوك أو غير مسكوك، ممحو يعني مسكوك، فإذا لا زكاة فيه. وإن تعومل به، وتارة نقول لا، المراد أنه يعامل أو لا يعامل، فإذا كان المحو يجعله غير متعامل به، لا زكاة فيه، وإن كان متعاملا به فالزكاة فيه متحققة. الشهيد الثاني يقول: المناط وجود السكة. لا تنسوا مبنى الشهيد الثاني الذي أكد عليه في كثير من الأبحاث صدق الاسم. نحن عندنا زكاة النقدين تجب بشرط كون النقد مسكوكا. الممحو يصدق عليه أنه مسكوك؟ لا، لأن السكة شنو هي؟ هي النقش الموجود على الذهب أو الفضة كتابة أو رسمة، فإذا محى ما تقول عنه أنه مسكوك، وبالتالي صار ذهب وفضة كالقلائد والحلي. تقول خو المعاملة موجودة، لا خو بالذهب والفضة هم يتعامل بهما. المقوم للزكاة فضة أو ذهب مسكوكين، هذا فضة وذهب غير مسكوك، فيعود كالحلي، والحلي لا تجب فيها الزكاة. نعم، زكاتها كما ورد إعارتها. إذن الشرط الأول في زكاة النقدين أن يكون النقدان مسكوكين بالإضافة إلى كونهما ذهبا أو فضة. اثنين الحول وهو شرط كما سبق في كل الزكوات، يعني يمضي على تملك الإنسان لهذا النقد حول كامل. ثلاثة النصاب، يعني أن يبلغ الذهب أو الفضة المسكوك نصابا شرعيا، والنصاب في الذهب 20 دينارا، فما قبل 20 عفوا 19 دينار لا شيء فيها، 20 وهو النصاب الأول، ثم 4، فما بين 20 إلى 4 عفوا، ويبدأ بعدين النصاب هكذا 4 × 4 × 4، 4 فوق 20، 4 فوق 4، وهكذا. هذا نصاب الذهب 20 دينارا نصابها الأول، ثم 4 فوق 20، قبل 20 عفو، بين 20 و4 عفو، ثم 4، وهكذا، يعني بين 4 الأولى و4 الثانية أيضا عفو، وهكذا. أما نصاب الفضة فهو 100 درهم، 20 دينار مقابلها 200 درهم، لأن الدينار 10 دراهم. ثم إذا كان 4 دنانير هنا وش يصير في الدراهم؟ يعني إذا كان 20 دينار يقابلها 200 درهم فضة، 4 دنانير يقابلها 40 درهما، فيصير تحت 200 في الفضة عفو، بعد 200 إلى 40 عفو، ثم 40 × 40. المخرج في كليهما سواء كان ذهبا أو فضة هو العشر، عفوا ربع العشر، يعني 20 دينار شكد عشرة ديناران، صح؟ ربع العشر نصف دينار، الأربعة قسمها بعد على المثاقيل. طبعا أكدنا غير مرة أن الدينار الشرعي مثقال شرعي، يعني في الشرع المثقال والدينار شيء واحد، الدينار هو مثقال مسكوك الشكل يصير، والمثقال الشرعي 12 حمصة، بينما المثقال الصغير فيه 18، ولذا يقال 12 وشوية، ولذا يصير المثقال الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي. فإذا لما يقولك دينار شرعا شي يصير مثقال شرعا 3/4 مثقال الصيرفة، يعني لما يقولك والله فلان عمل كفارته دينار شي يصير الدينار يدفع شقد، شوف المثقال الصيرفي شقد الآن يجي 3 ريال مثلا، فهذا هو 3/4، وهكذا في الديات في كل الأمور الوارد فيها الدينار شرعا، هذا ليكون معلومة. دينار ذهب 200 درهم فضة 20 دينار ذهب، أقل من وش ما يصير أقل وزن، لأن الدينار الشرعي هو مثقال شرعي،
يعني مو دينار مثلا،
وش فيه؟ 12، احنا النصاب 20، قبل 20 عفو، بعد 20 إلى 4 عفو. دراهم ما في درهم ذهب، درهم فضة
ودينار ذهب.
وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة. السكة شنو هي؟ شارع؟ لا، والسكة وهي النقش، مو الموصوع بعد، شنو الموصوع؟ الموضوع، للدلالة على المعاملة الخاصة. يعني مو أي نقش أيضا. لو افترضنا أن سبيك الذهب عليه كتابة، لا يغني. الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة، يعني سكة المعاملة نسميها بعد، مؤسسة النقد مكتوب عليها، لا وجود له. وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها، سواء كان مؤسسة النقد أو رسمة معينة تدلل على أن هذا الذهب موضوع للمعاملة. وإن هجرت واحد الآن عنده 1000 دينار، 1000 ليرة عثمانية ذهب، حتى لو هجرت، حتى لو هجرت، يعني الآن لا يتعامل بالليرة الذهب العثمانية، بالليرة الذهب الإنجليزية، كان الباوند الإنجليزي ذهب، وهكذا الروبية الهندية. يعني سابقا خب، الآن الأوراق اللي يسموها بنك نوت، يعني هذه يسموها أوراق النقد، هذه لها معادل، صح، لها معادل، وبالتالي هو اللي حدد قيمتها الشرائية، اللي حدد قيمتها الشرائية معادلها من الذهب أو الفضة، بينما سابقا هو ذهب أو فضة. إذن وين هجرت؟ حتى لو كانت غير متعامل بها، أما في الأساس هي متعامل بها. يوم من الأيام الليرة العثمانية هي كانت ورقة النقد السائد، فلا زكاة على تفريع على عدم أو على اشتراط السكة، فلا زكاة في السبائك. ليش؟ لأنها ليست مشكوكة. والممسوح لا زكاة فيه وإن تعومل به. ليش؟ لعدم صدق الاسم. والحلي ذهب وفضة بس ومسكوك. لا حتى يخرج عن خدمة الوسمة الزكاة، وإلا حتى لو تبيع وتشتري فيه مشكلة. وزكاة الحلي إعارته استحبابا، من جملة المستحبات الحلي يعار كزكاة كله. ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم. سوى إلى زوجته قلادة من الليرات الذهب العثمانية، وتشكل هذه الليرات نصابا شرعيا فيها زكاة. تقول خليناها زينة، مهم عندنا، علقناها في لوحة، عليها زكاة ما دامت سكة يتعامل بها، يعني موضوعة للمعاملة بعبارة أصح. وإن زاده أو نقصه، جعله للزينة زاده أو نقصه، حطينا فيه قلاد بالنتيجة، زدناه يعني، خامناه، نقصناه، ما يضر، مشكوك خلاص. ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، ما دام هذا العمل ما خرجه عن كونه شنو؟ سكة يتعامل بها. إذن الشرط الأول السكة. والحول، وقد تقدم الحديث حوله، ترى من حين تملكه. فنصاب الذهب الأول 20 دينارا. ما هو الدينار؟ كل واحد من الدنانير مثقال، المثقال الشرعي طبعا، والمثقال الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي، وهو المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم، ثم 4 دنانير النصاب الثاني. فلا شيء فيما دون 20 ولا فيما دون 4 بعد 20، عفوا فعفوا، بل يعتبر الزائد 4 أبدا، 24 28 32، وهكذا. ونصاب الفضة الأول 100 درهم، والدرهم نصف المثقال وخمسه، أو إذا أردت دقة أكثر 48 حبة شعير متوسطة، وهي 6 دوانيق، ثم 40 درهما بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما، لا تحت 200 ولا تحت 40 فوق 200. والمخرج في النقدين ربع العشر، فمن 20 مثقالا لعشرين دينار نصف مثقال، ومن 4 قيراطان. ليش؟ لأن كل مثقال شرعي يساوي 20 قيراطا، فالأربعة مثاقيل تساوي 80 قيراطا، فيكون المخرج للزكاة قيراطين على قياس 1/40. ومن 200 5 دراهم، ومن 40 درهم. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره، أنا جيت هل موجود عندي طلعت ربع العشر ماله، لا سألت شكد هو ولا دريت، مع العلم باشتماله على النصاب الأول، أدري أن 20 دينار فما فوق أجزاء، تقول يمكن يطلع 23 مثلا، أنا بزيد هذا ينقص على الحسبة، لا ما راح يطلع أقل من المطلوب شرعا، لأن المطلوب شرعا ربع العشر، فأنا جيت هل موجود تحت يدي طلع بنه ربع عشره، يمكن يطلع 27 واللي كان ينبغي أن يطلع 24 ربع عشر 24، فطلعت أنا ربع عشر 27 ربع عشر 31 وهكذا فزايد، وربما زاد خيرا. لا من الصوم والواجب الإخراج من العين كما سبق، وتجزئ القيمة كغيرهما كالغلات كالأنعام. هذا تمام الكلام في زكاة النقدين. القسم الثالث مما تجب زكاته الغلات الأربع. لا أبدا خمس الغلات الأربع أيضا نشترط فيها ما اشترطناه في غيرها، نشترط فيها الحول ونشترط فيها التملك ونشترط فيها النصاب. التساؤل الأول، كيف يتحقق التملك؟ هل تملكي للغلات الأربع يشمل الحالات الثلاثة التالية؟ الحالة الأولى غرست وزرعت بيدي فأنبتت تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرة، غرست أصل الزراعة أنا مسوي. الحالة الثانية اشتريت نخلا وهو جاهز. الحالة الثالثة اشتريت تمرا الثمار. هل الحالات كلها هذه تسمى تملك للغلات الأربع أم أنها مختصة بحالة دون أخرى؟ الثالثة بالإجماع لا تعد. اشترائي للنصاب، النصاب كما سيأتي 840 كيلو، اشتريت أنا 1000 كيلو تمر جاهز، يعني لا يعد أني تملكت النصاب الشرعي في الغلات، 1000 كيلو حنطة 1000 كيلو زبيب لا يعد. نعم الحالتان الأوليتان، الحالة الأولى اللي أنا زرعت هذا بلا كلام أيضا بلا تفصيل، يعد مالكا، زرع وأثمرت في ملكه وجناها، إذا وصلت النصاب الشرعي وجب عليه فيها الزكاة. الحالة الثالثة فيها بحث، وهي فيما إذا اشترى ما زرع بيده، اشترى نخلا هالنخل أربعة أقسام: حنطة، شعير، تمر، زبيب. هل نقول يجب عليك الزكاة مطلقا أو نقول لا تجب عليك الزكاة مطلقا؟ نقول الإطلاق في كلا جانبه غير صحيح. قل لي متى تملكت، يعني متى اشتريت؟ إن كان اشتراؤك لهذا النخل بعد انعقاد الثمرة أو قبل انعقاد الحب في الحنطة والشعير وقبل بدو الثمرة في التمر في الزبيب وقبل بدو الصلاح في التمر، إذا قبل هذا وجب عليك الزكاة. يعني إذا انعقد الحب في ملكك وبدت الثمرة في ملكك وبدا الصلاح في ملكك وجب عليك الزكاة. أما إذا اشتريت النخل وقد انعقد حب الحنطة والشعير وقد بدا ثمر العنب وقد احمر أو اصفر النخل فلا زكاة عليك في هذا الفصل. نعم، صار معلوم.
حالة الثانية.
إذن الحالة الثالثة شراء الثمر، لا كلام، لا زكاة فيه. الحالة الأولى زرعه وغرسه بيده إذا بدا صلاحه كذا، يعني إذا استوى نهاية في ملكه فيجب عليه. شراء إذا كان اشترى قبل الانعقاد فعليه الزكاة، اشترى بعد الانعقاد فلا زكاة عليه. يعني إذا اشترى بعد الانعقاد كأنه اشترى ثمرا. إذن هذا هو التملك. اثنين نشترط فيها بعد شنو؟ الحول كما مضى، ونشترط فيها أيضا النصاب، والنصاب كما سيأتي. لا، يعني أنك هذا في ملكك من سنة. يعني شنو
صار؟
ما فهمت.
يعني يجي وقت التمر وأبيعه على طول، ما يجي التمر عندي سنة.
لا لا، عليه. ليس المراد بالحول هذا، سيأتي. إيه، أنك تملكت. المراد ليس تملك الأصل، تملك الزرع نفسه، حتى لو النخيل أنت مو مالكها، لكنك تملك ثمرها قبل بدو صلاحها، خلاص. ليس تملك الأصل، ليس مناطا. وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة. قال إن كان مما يزرع، إذا يغرس الغرس. إذن مو المقصود التملك بالزراعة، يعني إذا كان هناك شيء تتملكه بالغرس فلا، مقصود الزراعة الأعم من الزرع والغرس. أو الانتقال، ما تملكته بالزراعة، تملكته بالانتقال، أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه. تارة تنتقل إلي الثمرة بأصلها، يعني اشتريت هذا النخل وما فيه، تارة لا، أنا جيت اشتريت ثمر هذا النخل، نفس الشيء. إذن أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه، يعني انتقلت الثمرة منفردة دون أصلها. متى هذا الانتقال؟ قبل انعقاد الثمرة في الكرم والعنب وبدو الصلاح وهو الإحمرار أو الإصفرار في النخل وانعقاد الحب في الزرع والحنطة والشعير، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا. زين، هناك عبارة قالها المحقق رضوان الله عليه في الشرائع، قال: وتجب زكاة الغلات فيما تملك بالزراعة دون غيره من الأسباب. كل من جاء بعد المحقق أشكل عليه، لأنه هذا الكلام خلاف إجماع المسلمين. أنت تقول تجب زكاة الغلات في المتملك بالزراعة دون غيره من الأسباب، يعني المتملك بالانتقال لا تجب عليه الزكاة، وهذا خلاف الإجماع من المسلمين كافة. ما حد يشترط فقط بالزراعة، يعني إذا أنت زرعت، يعني الحالة الثانية لا. الشهيد الثاني يقول لا تأخذوا كلام المحقق وهو المحقق بهالسذاجة والبساطة، لا، لفظ الزراعة يطلق والمراد منه الأعم، قصد المحقق بالكلام المتملك بالزراعة يعني المتملك بالزراعة أو الانتقار. قال وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه، أي وجه قبل الانعقاد، يعني يقول هذا الإطلاق موجود، هذا الكلام توجيه لكلام المحقق، بس خب ما فيها بعد الإفهام. زين وجهنا كلام المحقق، بس شو نسوي كلام الشهيد الأول نفسه؟ الشهيد الأول هو عنده اشتباه، الشهيد الأول هذه عبارته فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال، قال قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب، ما قال قبل بدو الصلاح في النخل. زين النخل تشمله عبارة قبل انعقاد الثمرة؟ نعم تشمله. لو تملكت النخل قبل انعقاد الثمرة أو بعد انعقاد الثمرة، وش الفرق؟ ما يفرق الحال شيء، لأن المناط في ملكية النخل التي توجب الزكاة مو انعقاد الثمرة، بدو الصلاح. فإذا لو ملكته بعد انعقاد الثمرة تجب فيه الزكاة ما دام لم يبدو صلاحه. فإذا عبارة الشهيد الأول متامة، قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب، لو تملكت النخلة بعد انعقاد ثمرته، عبارة الشهيد الأول تقول لا زكاة فيه، بينما الواجب فيه زكاة. وكان عليه أي على الشهيد الأول أن يذكر بدو الصلاح في النخل، بدو الصلاح في النخل، ليش؟ لئلا يدخل في الانعقاد، مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب في النخل بالانعقاد الصلاح. وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيح، يقول الحكم بصورة عامة صحيح، يعني من هنا يحاول يرجع المشكلة ويا الشهيد الأول. يقول أنت لما تقول الانتقال قبل الانعقاد موجب للزكاة، هذا يشمل النخل والحنطة والشعير والزبيب، ليش؟ صحيح لو مو صحيح؟ يعني لو انتقل النخل قبل الانعقاد وجبت عليك الزكاة، سلطان العلماء قال هذه مماشاة مو تامة، لأنه ما تفرق السالفة، أنت تقول إلا أنه في النخل خالي عن الفائدة، لا، بالنسبة إلى النخل كان لابد من ذكر هذا الشرط بدو الصلاح، لأنه هو الفارق، الانعقاد ما له ميزة بالنسبة إلى النخل. يقول وإن كان الحكم لكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا، أي حالة كان قبل انعقاده يوجب الزكاة على المنتقل إليه، هذا الحكم صحيح، يقول حتى بالنسبة إلى التمر صحيح، لو انتقل إليك التمر قبل انعقاده وجبت عليك زكاته. يقول إلا أنه في النخل خال عن الفائدة، هذا القيد بالنسبة إلى النخل خال عن الفائدة، إذ هو كغيره من الحالات السابقة، الانعقاد وغير الانعقاد، تنبيت وغير تنبيت، اخضرار وغير اخضرار، لا يفرق بالنسبة إلى النخل، حال حال غيره من الحالات، اللي يفرق بالنسبة إلى النخل بدو الصلاح. فإذا هذا القيد بالنسبة إلى النخل خالي عن الفائدة، فإذا هذا التوجيه ما له معنى زايد. لا يريد يقول الغلات يشترط فيها التملك بالزراعة قبل أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب، صح هذا لو مو صح؟ لا هو يقول هذا الحكم الانتقال قبل الانعقاد موجب للزكاة، هذا الكلام صح؟ بس هذه مو عبارة الشهيد الأول، عبارة الشهيد الأول أننا نشترط الانتقال قبل الانعقاد. قبل الانعقاد انت تقول الحكم صحيح الانتقال قبل الانعقاد يوجب الزكاة على المنتقل اليه، هذه مو عبارة الشهيد الاول، لو كانت هذه عبارته كلامه صح، هذه مو عبارته. فاذا اشكال سلطان العلماء هذا هو، يقول الشهيد الاول قال يشترط ان ينتقل قبل الانعقاد، وهذا الكلام لا يتأثر بالنسبة الى الناخ. زين، وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحد، لما قال يشترطوا التملك بالزراعة أو الانتقال قبل الانعقاد، فهمنا من هذا الكلام أن وقت الوجوب هو الانعقاد، لما اشترط أن يكون الانتقال إليك قبل الانعقاد، إذن صار معنى وجاب. وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرة وبدو صلاح الناخل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب أن وقت الوجوب هو انعقاد الحب والثمر وبدو الصلاح. هل هناك رأي آخر؟ قال نعم، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة، هذا ثمر، هذا حنطة، هذا شعير، هذا زبيب، أو لا أقل العنب يصير، رطب يصير. أما مجرد خلال أخضر أحمر أو أصفر قليلا، ها حصرهم لا. ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة، يعني لا أن يصير ما على الشجر أحد الأربعة حقيقة، وهو بلوغها حد اليبس الموجب للإسم. قال وظاهر النصوص دال عليه، دال على شنو؟ على الرأي الثاني أنه يتعلق الوجوب لما يصير إسمها حنطة وشعير وتمر زبيب. لا هما لما يقولك انعقاد الثمرة صار حصرهم خلال، لا الثمر المراد منه الأعم مو الثمر، يعني ما هو النصاب؟ ونصابها الذي لا تجب فيها بدون بلوغه، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا. خب ليش ما قال هنا ونشترط النصاب؟ قال ونصابها 1700، يعني افهم ان الشرط ان يصل الى هذا الحد بعد، ممكن شو نكرر عليك. واكتفى عن اعتباره شرطا، ما قال ويشترط بلوغ النصاب بذكر مقداره تجوزا، 2700 رطل بالعراقي، اصله 5 أوسق، ومقدار الوسق او الوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراقي، اضرب ومضروب 60 في 5 ثم في 9 تبلغ ذلك 2700. هسه احنا شي فهمنا؟ قال 847 كيلو رطل عراقي مو رطل انجليزي. سبع 847 كيلو رطل عراقي ما اللوه 847 ها ثمانية وسبعة واربعين كيلو تقريبا. زين، هل هناك شيء معفو عنه في نصاب الغلات قبل 2700؟ بعد 2700 إن شاء الله رطل واحد في زكاة، خلاص ما في عفو بعد 2700. مو عندنا مثلا في الذهب 20 إلى 24 هذا عفو، لا هنا تحت النصاب عفو بعد خلاص. وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا وإن قل، بمعنى أنه ليس له إلا نصاب واحد ولا عفو فيه. المقصود بلا عفو فيه، لا عفو فيما فوق، فيما فوقه، أما تحت خط فيها عفو. والمخرج من النصاب وما زاد العشر، عشره لا عشر النصاب. هل 2700 تراف العشر؟ 270 عشرها. إن سقي سيحا، العشر إن سقي سيحا، ما المقصود بالسيح؟ قال بالماء الجاري على وجه الأرض، هذا هو السقي سيحا. سواء كان السقي قبل الزرع كالنيل، منطقة وادي النيل، الزرع بعد أن تسقى الأرض، يعني يجي الماء ويروي الأرض ثم يأتي، يسمى سقي سيح يعني. وإن كان قبل الزرع أو بعده، لا احنا بنقول المخرج العشر متى تخرج عشره؟ اذا كان السقي سيحا او بعلا، يعني شيء ما هو انت باذل فيه طاقه ولا باذل فيه فلوس، النيل فاض وجاء سقى بعلا، ما بيقول لك والله هذا تين بعلي ولان شيء بعلي، شنو بعلي؟ وهو شربه بعروقه القريبه من الماء، المناطق الجبليه ما يحتاج بعد ما يروح له، فهو الشجر ياخذ الماء بعروقه. او عذيا بكسر العين، وهو ان يسقى بالمطر. اذا هالحالات الثلاث احسن، كالسوم بالنسبه الى الانعام ففيها العشر ونصف العشر بغيره. اما لا، انت بذلت اعلف خرجت عن السوم، لان سقي بالدلو دلاء والناضح شنو شرط؟ مو شرط. على كل حال بتدفع عن هناك الثوم، ما بتدفع شيء، نسيته، الثوم لا زكاة فيه، هنا فيه زكاة منتهى تضاعف أو تنقص. يعني إن كان ببذل نصفه، إذا كان بغير بذل فكامل. والناضح اللي هو الجمال الذي جيد الماء، والدالية اللي هي نواعير الآن تسمى، ونحوها مواطير. ولو سقي بهما شوية مطر وشوية دلاء، فالأغلب عددا مع تساويهما في النفع. إذا النفع المطر ونفع البئر واحد، فنشوف أيه أكثر عددا، أو نفعا ونموا لو اختلفا. لو اختلف في النفع اللي انتفعت به الثمرة، البئر أكثر، المطر أكثر نفع الثمر، فناخذ الأكثر نفعا وفاقا للمصنف. فإذا كان الأكثر نفعا المطر عشر، الأكثر نفعا دلاء نصف العشر. ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا، سواء كان أقل نفعا أو أكثر نفعا، ما نحط هذا المعيار، المعيار ياهو أكثر المطر او الناضح. مثلا المطر عشر، ناضح نصف العشر، ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه، عدد واحد نفع واحد زمان واحد، فالواجب 3/4 العشر. ليش؟ نصف العشر وربع النصف، لان الواجب حينئذ في نصفه العشر وفي نصفه نصفه، وذلك 3/4 من الجميع. ولو أشكل الأغلب، والله احترنا احنا ما ندري بوياه وسجى أكثر، احتمل وجوب الأقل، يقول لك الأصل براءة الذمة عن الزائد فأعطي نصف العشر للأصل، واحتمل العشر الاحتياط، ذمة براءة الذمة أعطي العشر إذن، والاحتمال الثالث الحاق هذا الفرد بتساويهما لتحقق تأثيرهما. نقول هذا الفرد بالتساوي. ليش؟ لأنه إحنا معلوم عندنا أنه سقي بالمطر وسقي بالدلاء، والأصل عدم كون المطر أكثر ولا الدلاء أكثر، فيصير ثلاثة أرباع. فنلحق هذا الفرد بفرد التساوي وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما، والأصل عدم التفاضل وهو الأقوى، أن في الفرد المشكل نلحقه بالتساوي. واعلم سددك الله أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة. سؤال: صار عندي أنا 1000 كيلو، أطلع ما صرفته ثم أشوف الفاضل؟ والله أنا صرفت على إنتاج هال1000 كيلو مقدار 50 كيلو ثمن، يعني من بذر وعمار إلى آخره. يقول كلامه هنا ما يؤذن أنه تستثنى المؤونة. واعلم أن إطلاقه الحكم أطلق بوجوب المقدر اللي هو العشر ونصف العشر فيما ذكر اللي هو النصاب يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة، وهو قول الشيخ رحمه الله محتجا الشيخ عليه في الإجماع منا ومن العامة، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها، استثناء المؤونة ثم تشوف صار نصاب لو ما صار، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه. يقول الشهيد الثاني تعقيبا: والنصوص خالية من استثنائها مطلقا. النصوص قالت تجب عليك في 2700 عشرها أو نصف عشرها، ولم تستثن مؤونة مطلقا، لا المؤونة اللي قبل ولا المؤونة اللي بعد، لأن أنت عندك مؤونة قبل الانعقاد وعندك مؤونة بعد الانعقاد، مؤونة قبل التملك ومؤونة بعد التملك، ما استثنت النصوص شيئا. نعم ورد استثناء حصة السلطان التكس تستثنيه، وهو أمر خارج عن المؤونة، وإن ذكرت منها يعني في بعض العبارات البعض جعل حصة السلطان من المؤونة، لكن هذا تجوز، مو مؤونة. هذا المؤونة هي الشيء الذي صرفته لكي تنتج هذا وليس منه حصة السلطان. والمراد بالمؤونة إذن ما يغرمه المالك على الغلة، الشيء اللي أنا حطيت في هذا النخل من ابتداء العمل لأجلها، وإن تقدم على عامها عام الغلة إلى تمام التصفية ويبث الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه أي اشترى البذر اعتبر المثل أو القيمة، زين، ويعتبر النصاب بعدما تقدم منها على تعلق الوجوب. يعني النصاب نشوف شو صرفنا منه، لأن احنا قلنا المؤونة تارة تصارف على الشيء قبل تعلق الوجوب يعني قبل الانعقاد، تارة تصارف عليه بعد الانعقاد، فانت شنو اللي تستثنيه؟ اللي صرفت عليه قبل الانعقاد، بس ما انعقد صار واجب عليك، فما تستثني اللي حطيته فيه بعد. قال: ويعتبر النصاب بعدما تقدم منها اي من المؤونة على تعلق الوجوب، وما تأخر عن تعلق الوجوب يستثنى ولو من نفسه ويزكى الباقي وإن قال. وحصة السلطان كالثاني، ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة، بعض الوقت مزرع انتقلت إليه بالشراء، فاللي اشتراه يعتبر من المؤونة. ولو اشتراها مع الأصل، اشتريت الشجر بالثمر وزع الثمن عليهما، اشتريت بمليون، كم نصيب الثمر وكم نصيب الشجر؟ توزع والأرض والسور، تطلع من المؤونة ثمن وينش؟ الثمر فقط، لأن هي متعلقة بالزكاة، ما لنا شغل بعد نسور المكان لو ما نسور. كمان وزع المؤونة على الزكوي وغيره لو جمعهما، اشتريت نخل في أصناف متعددة بعضها زكوي وبعضها غير زكوي، أقسم أيضا الثمن على ثم أستثني حصة الزكوي، ويعتبر ما غرمه بعده ويسقط ما قبله، يعني اللي صرفه بعد الشراء يكون من مثل الانعقاد، يعني تعلق الوجوب تارة بالانعقاد لما أنا أكون زارع، تارة بالشراء، فوين اللي يصرف؟ يعني الذي يخرج عن المؤونة اللي صرفت عليه بعد الانعقاد أو بعد الشراء، ويعتبر ما غرمه بعده ويسقط ما قبله كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده. جو أولادي وأولاد أختي وأولاد أخوي يشتغلوا في النخيل، أقول والله دائرة يفترض يسيل أجرتهم، ما دفعت لهم بعد على وجه يسيل أجرتهم. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في زكاة الغلات. إذن هذا هو القسم الواجب من الزكاة، زكاة الأنعام يتلوها النقدين أو النقدان ويتلوها الغلات. يبقى الكلام في القسم المستحب وهو مال التجارة. الله على محمد وعلى آله الطاهرين.